مسلما، ولهذا باعه بالعبدين الأسودين، والظاهر أنهما كانا مسلمين، ولا يجوز بيع العبد المسلم لكافر، ويحتمل أنه كان كافرا أو أنهما كانا كافرين، ولا بد من ثبوت ملكه للعبد الذي بايع على الهجرة، إما ببينة وإما بتصديق العبد قبل إقراره بالحرية. وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من مكارم الأخلاق والإحسان العام، فإنه كره أن يرد ذلك العبد خائبا بما قصده من الهجرة وملازمة الصحبة، فاشتراه ليتم له ما أراد. وفيه جواز بيع عبدين بعبد، وفيه جواز بيع عبد بعبدين سواء كانت القيمة متفقة أو مختلفة، وهذا مجمع عليه إذا بيع نقدا. وكذا حكم سائر الحيوان، فإن باع عبدا بعبدين أو بعيرا ببعيرين إلى أجل، فمذهب الشافعي والجمهور جوازه، وقال أبو حنيفة والكوفيون لا يجوز. وفيه مذاهب لغيرهم والله أعلم.
الصواب أنه يجوز أن يبيع عبدا بعبدين وشاة بشاتين وبعيرا ببعيرين، لأن الربا لا يجري فيها، والربا يجري في الأصناف الستة، وما شارك في العلة على القول بالقياس في هذه المسألة.
في زيادة كثيرة.
نعم، من هذا؟
هذا أحسن الله إليك القرطبي
المفلم.
قوله: جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد، فيه دليل على أن الأصل في الناس الحرية، ولذلك لم يسأل، إذ حمله على ذلك الأصل حيث لم يظهر له ما يخرجه عن ذلك. ولو لم يكن الأمر كذلك لتعين أن يسأله، وهذا أصل مالك في هذا الباب. فكل من ادعى ملك أحد من بني آدم كان مدفوعا إلى بيان ذلك، لكن إذا نكره المدعي رقه
يعني أنكر، قال ما لست عبدا لك.
لكن إذا ناكره المدعى للمدعى رقه وادعى الحرية، وسواء كان ذلك المدعى رقه ممن كثر ملك نوعه أو لم يكن، فإن كان في حوز المدعي لرقه كان القول قوله إذا كان حوز رق، فإن لم يكن فالقول قول المدعى عليه مع يمينه. وقوله: فجاء سيده يريده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينيه، لم يرد في شيء من طرقه أنه صلى الله عليه وسلم طالب سيده بإقامة بينة، فيحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم صحة ملكه له حين عرف سيده، ويحتمل أن يكون اكتفى بدعواه وتصديق العبد له، فإن العبد بالغ عاقل يقبل إقراره على نفسه، ولم يكن للسيد من ينازعه، ولا يستحنف السيد، كما إذا ادعى اللقطة وعرف عفاصها ووكاءها أخذها ولم يستحلف لعدم المنازع فيها. وقوله: فاشتراه منه بعبدين، هذا إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على مقتضى مكارم أخلاقه، ورغبة في تحصيل ثواب العتق، وكراهية أن يفسخ له عقد الهجرة، فحصل له العتق وثبت له الولاء. فهذا المعتق مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، غير أنه لا يعرف اسمه لا يعرف اسم لا يعرف لا يعرف اسمه. وفيه دليل على جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا نقدا، وهذا لا يختلف فيه. وكذلك في سائر الأشياء ما عدا ما يحرم التفاضل في نقله من الربويات على ما قدمنا. وأما بيع ذلك بالنسيئة ففيه تفصيل وخلاف نذكره. فذهب الكوفيون إلى منع ذلك في الحيوان، فلا يجوز عندهم فرس بفرسين ولا شاة بشاتين مطلقا إلى أجل اختلفت صفاتها أو اتفقت، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. خرجه البزار من حديث ابن عباس، والترمذي من حديث الحسن عن سمرة، وقال إنه حسن صحيح. قلت: ويلزمهم على هذا ألا يجيزوا بيع الحيوان بمثله ولا بخلافه، فلا يجيزون بيع شاة بشاة ولا بفرس إلى فلا يجيزون بيع شاة بشاة ولا بفرس إلى أجل. ويلزمهم عليه ألا يجيزوا فيه القرض، وكل ذلك معلوم البطلان من الشرع، ويدل على خلاف ما قالوه ما روي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ البعير بالبعيرين إلى الصدقة. ومنع مالك ذلك بالجنس الواحد، والجنسية المعتبرة عنده هي اتفاق الأعراض والمنافع دون الخلق والألوان، مخافة الوقوع في سلف يجر نفعا. فإذا تباينت المقاصد واختلفت المنافع جاز ذلك، فيجوز عنده حمار فارغ في حمارين من حواش الحمر إلى أجل ونقدا، ولا يجوز في مثليه إلى أجل لأنه سلف جر نفعا. وكذلك في الثياب وسائر العروض، وقد روي نحو ذلك عن علي وابن عمر والزهري، وأجاز الشافعي ذلك كله مع الاتفاق والاختلاف، وتابعه على ذلك الثوري وأبو ثور. وروي عن ابن عباس مثله لحديث عبد الله بن عمرو المتقدم، ولم يروا أنه يلزم منه ما حذره مالك. وقد انفصلت المالكية عن حديث عبد الله بن عمرو بأنه محمول على مختلف الجنسين بحسب اختلاف الأسنان والمقاصد، بدليل قوله فيه: أمره أن يأخذ في طلائف الصدقة البعير بالبعيرين، فلو كان البعير المأخوذ ناجزا من جنس البعيرين المأخوذين إلى أجل لكان هذا السلف الجار نفعا المتفق على منعه، لكان هذا السلف الجار نفعا المتفق على منعه لأنه لم يقترن به صيغة بيع ولا شيء يدل عليه. فالصورة صورة القرض ولا مفرق بينها وبين البيع فيمنع، فلا بد أن يقدر فيها اختلاف الجنسين. وبهذا التأويل يصح الجمع بين الأحاديث، أعني بين هذا الحديث وبين النهي عن سلف جر نفعا، والجمع أولى من الترجيح. فإن لم يقبل هذا التأويل فالقضية محتملة مترددة بين أن يكون البعير من جنس البعيرين أو من غير جنسهما على حد سواء فالتحق بالمجملات، فلا يكون فيه حجة لهم، ونبقى نحن متمسكين بالقاعدة الكلية التي هي حماية المحرمات. والله تعالى أعلم. وقوله: فلم يبايع أحدا بعد حتى يختلف.
هذا فيه نظر، قوله حماية المحرمات، لأن لدينا قاعدة كلية أقوى منها وهي أحل الله البيع، ولذلك إذا اختلف الناس هل هذا البيع حرام أو حلال فعلى من يدعى التعليم الدليل. نعم.
وقوله فلم يبايع أحدا بعد حتى يسأله عبده يعني أنه لما وقعت له هذه الواقعة أخذ بالحزم والحذر فكان يسأل من يرتاب فيه. وفيه من الفقه الأخذ بالأحوط.
قوله لم يبايع أحد يعني ليس من البيع إلا تبادل السلع. لم يبايع يعني على الهجرة أو على الإسلام أو ما أشبه ذلك. وظاهر الحديث العموم لم يبايع أحدا، وتقيده بمن يرتاب فيه لا بأس به، لأن الذي لا يرتاب فيه لا حاجة أن يسأل. ثم إن في الحديث إشكالا، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سأل فلا بد أن يأخذ بما يقول، وإلا لا فائدة من السؤال. فهل يقبل أن يقول البشر إنه عبد؟ يقال إنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقبل، لأنهم يعلمون أنهم لو كذبوا على الرسول لفضحهم الله عز وجل، فلا يمكن أن يكذب. لكن في عهدنا لا نقبله إذا قال أنا عبد فلان أو أنا عبد أو ما أشبه ذلك. نعم.
لكن أحسن الله إليك، ما تبين للجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حيوان بالحيوان نسيئة وعن حديث
لا الجمع بينهما غير ما ذكر القرطبي رحمه الله. الجمع بينهما إذا قصد اللحم، إذا قصد اللحم صار قصد الطعام فلا يجوز، وإذا لم يقصد اللحم إنما قصد المنافع الحيوان فهو جائز، كما في حديث عبد الله بن عمرو. فيقول النهي عما إذا قصد اللحم، لأنه حينئذ يكون باع لحما بلحم مع تأخير القضاء. نعم يا سليم، وجاء السؤال. يلا تفضل، حجة قوية. إيش إن؟ إن؟ إيه؟ صحيح. بعض النوب تساوي 10 أو 15.
باب الرهن وجوازه في الحضر في الحضر والسفر. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء واللفظ ليحيى ليحيى قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما لنسيئة فأعطاه درعا له رهنا.
وهذا كان في المدينة، فدل على جواز الرهن في الحضر كما يجوز في السفر. وأما من قال إنه لا يجوز إلا في السفر فيقال إن الله تعالى قال وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، بين لعباده أنه إذا تعذر التوثيق بالكتابة فهنا طريق آخر وهو الرهن. فيكون قوله إن كنتم على سفر بيان لواقع الحال، وليس يعني أنه لا يحل إلا في السفر، وإلا قلنا إنه لا يحل إلا إذا عدم إيش الكاتب، ولا يحل أيضا إلا إذا قبض الرهن. فالصواب أنه جائز بالحضر والسفر، لكن الآية ذكرت الأقصى ما يقوم من عدم التوثقة، وذكر الله عز وجل أنه إذا كان على سفر ولم يجد كاتبا يشهد بالحق فليرهن رهنا ويقبضه. وفي هذا الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قلة ذات اليد، مع أن هذا كان في آخر حياته، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مات ودرعه مرهونة عند هذا اليهودي. وفي أيضا دليل على أن الرهن يقبضه المرتهن، يعني لا تتم التوثيق إلا بذلك. لكن هل الرهن، هل القبض شرط للزوم؟ في ذلك قولان للعلماء. القول الأول أنه شرط للزوم، وأنه إذا رهنه شيئا ولم يقبضه إياه صار الرهن جائزا، لو شاء لفسخه الراهن، لكن هذا القول ضعيف. والصواب أن القبض ليس شرطا للزوم، وعمل الناس عليه قديما وحديثا. الآن يرهن الإنسان السيارة وهو إيش يستعمله، يرهن البيت وهو ساكنه، وما زال قضاتنا يعملون بهذا القول، وهو قول الراجح أن القبض ليس بشرط للزوم الرهن. وفي أيضا دليل على جواز معاملة اليهود، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عامل هذا اليهودي. وفيه دليل على أن من كان يظن أن في ماله محرما أو علمنا فلا بأس بمعاملته، ما دامت المعاملة التي بيننا وبينه على طريق الصواب فلا بأس. وفيه أيضا جواز رهن العدو ما كان من آلة الحرب، لكن بشرط الأمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعة هذا اليهودي، واليهود أهل غدر وخيانة، لكن إذا أمننا فلا بأس. وفيه أيضا دليل على جواز التحرز من المؤذي، وأن ذلك لا ينافي التوكل، لأن الدرع التي رهن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلبسها في الحرب، فتوكل المؤذي لا ينافي التوكل. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لبس درعين اثنين. وفيها أيضا دليل على جواز الأخذ بالدين، يعني أن يشتري بالدين وأن يستقرض وما أشبه ذلك، ولكن لا يفعل إلا عند الحاجة والضرورة، وإذا فعل فليرهن حتى إذا مات رجع صاحب الحق في الرهن على الرهن.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش قال ذكرنا الرهن في السلم عند إبراهيم النخعي فقال حدثنا الأسود بن يزيد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعا له من حديد.
إبراهيم النخعي رحمه الله من أفقه التابعين، لكنه في الحديث ليس بذلك، وقياسه هذا في غاية الوضوح، يعني أنه يجوز أخذ الرهن في السلم، لأن السلم بيع إلى أجل، والرسول عليه الصلاة والسلام اشترى إلى أجل ورهن درعا، فالقياس واضح، خلافا لما ذكره الفقهاء رحمهم الله من أن السلم لا يجوز فيه الرهن. وعللوا ذلك بأنه يلزم إذا تعذر الوفاء أن يباع الرهن ويستوفى منه، ثم رووا حديثا لا يصح: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، قالوا وإذا بيع الرهن فقد صرفه إلى غيره، لكن هذا قول ضعيف والحديث ضعيف أيضا لا يصح. والصواب أن دين السلم كغيره من الديون، أنه يجوز فيه الرهن ويجوز فيه البيع ويجوز فيه الإسقاط، لكنه لا يجعل رأس مال لسلم آخر، لأنه إذا جعل رأس مال لسلم آخر لزم منه أكل الربا أضعافا مضاعفة، لأنه إذا جعل رأس مال لسلم آخر وقدرنا أنه 100 صاع به فإن المدين به، فإن الدائن الذي يطلب المدين لن يقبل أن يجعله سلما إلا بزيادة، وهذا عين الربا. نعم.
حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم قال حدثني الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولم يذكر من حديد. باب السلم. حدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد واللفظ ليحيى قال عمرو حدثنا وقال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم.
السلم هو تقديم الثمن وتأخير المبيع، تقديم الثمن وتأخير المبيع عكس إيش؟ تقديم المبيع وتأخير الثمن الذي هو كثير في الناس. السلم قليل، والغالب أنه لا يقع إلا من أهل الزروع والثمار، فيحتاج صاحب الزرع أو صاحب الثمار إلى دراهم وليس عنده شيء، فيذهب إلى التاجر ويقول أعطني دراهم بثمر أو بزرع ويعطيه. ومن المعلوم أن تاجر لن يعطيه إلا وهو رابح، إلا وهو رابح، لأنه يعني إذا قدرنا أن الصاع بريال فإنه سوف يأخذ الصاع بأقل من ريال، لأنه سوف يقدم الثمن، ولا بد أن يأخذ مقابل الأجل فائدة. أجاز النبي صلى الله عليه وسلم هذا. هل تصورتموه الآن؟
نعم.
زين؟
نعم.
طيب. أجاز النبي صلى الله عليه وسلم هذا وأقرهم عليه، لكن اشترط، قال فليسلف في كيل معلوم إن كان الذي فيه السلم مكيلا، ووزن معلوم إن كان موزونا، إلى أجل معلوم، لأنه إن لم يكن كذلك صار مجهولا. وهل يشترط ذكر المكان كالأجل فنقول إلى بلد معلوم؟ لا، لأن الأصل وجوب الوفاء في بلد السلم، فلا حاجة لذكره. وإلا لقيل يجب أن، وإلا لو قال قائل يجب أن يعين المكان كما عين الزمان لكان محل إشكال، والجواب عنه أجيبه أن الأصل وجوب الوفاء في مكان العقد، فلا حاجة لذكر مكان الوفاء، بخلاف الزمن، الزمن مؤجل لابد أن يكون معلوما. والمعلوم هل يكفي أن يكون معلوما في الوقت العام كما لو قيل يحل في وقت الجذاذ في الثمار أو في وقت الحصاد في الزروع، أو لا بد من أن يعين يوما وشهرا معينا؟ الثاني هو المذهب، ولا شك أنه أقطع للنزاع، لأنه يقال مثلا إذا قدر أن الزرع يحصد في أول يوم من ربيع الثاني فليقدر آخر يوم من ربيع الثاني لأجل إيش؟ ليحتاط، يحتاط. أما إذا قال إلى وقت الحصاد، فالحصاد وإن كان معلوما على سبيل العموم لكن ليس دقيقا في التحديد، فيحصل بذلك عند الاستيفاء يحصل النزاع، فيقول المسلم حل الأجل ويقول المسلم إليه لم يحل. فاشتراط التحديد لا شك أنه أقطع للنزاع، أما كونه شرطا بمعنى أنه إذا لم يحدد وجعل الأجل إلى وقت معلوم عام لم يصح، فهذا أيضا محل توقف. شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه يجوز إلى الحصار والجدال، وكذلك شيخنا عبد الرحمن رحمه الله، لكن كما قلت لكم تحديده بالزمن إيش أقطع للنزاع، وكل ما كان أقطع للنزاع فإنه أولى بالاتباع. قول الرسول عليه الصلاة والسلام من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم. إذا قال قائل كيف قال فليسلف في وزن معلوم؟ والمعروف أن التمر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إيش هو؟ يكال ولا يوزن. فالجواب أن هناك لفظ آخر من أسلف في شيء، وهو أعم من كونه مكيلا أو موزونا. فلعل بعض الرواة روى من تمر ثم عطف آخر الحديث على رواية من شيء. وقد يقول قائل إن في هذا دليلا على القول الثاني، وهو أنه يجوز أن يسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا، وهو قول معروف. والقول الثالث أنه يجوز أن يسلم في المكيل وزنا لا في الموزون كيلا. نعم.
حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن ابن أبي نجيح قال حدثني عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يسلفون، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم ووزن معلوم. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسماعيل بن سالم جميعا عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح بهذا الإسناد مثل حديث عبد الوارث ولم يذكر إلى أجل معلوم. حدثنا أبو كريب وابن أبي عمر قال حدثنا وكيع حا وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن سفيان عن ابن أبي نجيح بإسنادهم مثل حديث ابن عيينة يذكر فيه إلى أجل معلوم.
أسئلة؟ ما
تبين؟
حيوان قصد
اللحم
أضرب. نعم. هذا
يعني
اللي بلجق
في
الأسات الستة
أو
فيما هو بقينا عليه وكذا
بقياس.
نعم.
كيف قلنا بأنه
يجب؟ لأنه مطعوم. لأنه مطعوم.
الطعم
و مطعوم وموزون. ومطعوم وموزون. إذا مات الظاهر والعين مضمونة يبقى الرهن على ما هو عليه، فإذا حل أجل الدين قيل للورثة إما أن توفوا وإما أن يباع المضمون، يعني كأنه حي. واضح؟ نعم.
بارك الله فيكم. عقد السلف هل هو خاص بما ورد في النص أو عام؟
من أي ناحية؟
يعني
كل ما يمكن ضبط صفاته هو جائز.
نعم.
في كل شيء حتى في السيارات وفي الآلات في الأواني في كل شيء.
هل ما يكون الآن منتشر في بعض البلاد بكثرة من بيع الشقق؟
لا لا
هل هو هذا من بيع
لا لا ما يجوز، لأن الشقق والدور وما أشبه ذلك لا يربطها الوصل، ولهذا لا تباع بالصفة. يعني لو أراد إنسان يبيع البيت بالصفة ما يجوز، اللهم إلا إذا كان عنده بيت نظيره من كل وجه، يعني المقاول الذي عمر البيتين واحد والمساحة واحدة كل شيء، هذه ربما نقول أنه يصح بيع، يصح كما يباع النموذج، فيقال إذا قال للمشتري أنا أبيع عليك مثل هذه الدار وهي مساوية لها من كل وجه يجوز، وأما الوصف فلا ينضبط. ثم إن الدور لو كانت ضبط بالوصف انشرح الصدر. أحيانا يدخل الإنسان البيت ويغتم ولا يجد انشراح صدر، أحيانا يدخل البيت أضيق منه وأقل منه إضاءة وينشرح صدره. ولذلك ذكر علماء أن الدار ونحوها لا يمكن بيعها بالوصف. نعم آدم. أين؟ أما الأول فإن كان محتكرا فإنه يجبر كما أن يبيع كما يباع في العادة، وأما الثاني ففي حديث أن الرسول نهى عن بيع المضطر، يعني عن البيع على البيع على المضطر، ولا يجوز الإنسان أنه يتضرب بالشخص إذا رأه مضطرا رفع عليه الثمن. ومثل هذا ينبغي أن تتدخل، أن يتدخل الأمير و يجبر البائع على أن يكون الثمن ثمن العادي. إيش؟ وهي طيب تابع ها؟ أين؟ أتدري ما هي هذه؟ هذه مسألة العينة بعينها. أتعرف العينة؟ ها؟ نعم هي هذه، يبيع السلعة بمئة ريال إلى أجل ثم يشتريها بثمانين نقدا، هذان بيع، هاتان بيعتان في بيعة، المبيع واحد، فإما أن يأخذ الأوكس وهو الثمانون، وأما إذا أخذ المئة المؤجلة فقد وقع في الربا. واضح؟ ولا يمكن أن يحمل الحديث على غير هذا. ومن قال إن بيعتين في بيعة معناها أن نقول له هذا بعشرة نقدا أو بعشرين إلى أجل فقد أبعد النجعة وخالف الصواب. نعم هنا
من يستغل؟
نعم ها؟ لا بالعكس الظاهر، بالعكس يعني هو يساوي بالسوق عشرة وأخذه بخمسة، التاجر أخذه بخمسة. أين؟ هذه ينبغي كما قلت الأخ آدم ينبغي أن يتدخل الأمير. إذا كان الفلاح الآن قد تورط وشرع في الزرع، فإما أن يهلك الزرع أو يأخذ بالغلب، فهنا يتدخل الأمير ويعطي التاجر ربحا معقولا. أما إذا كان لم يبدأ ولم يزرع فله أن يقول لا أعطيك إلا خمسة والصاع بعشرة، لأن العامل الآن ليس محرجا، إذا شاء ترك الزرع.
Thank you.
أو من لا ما يدخل فيها البيع والبر أبدا. تبيع وتشتري من أبغض الناس إليك ومن أحب الناس إليك. نعم لو كان هناك يعني سياسة اقتصادية بمعنى أن نمنع الشراء ممن نخشى منه أن يستعين بثروته واقتصاده وقوة اقتصاده علينا فلا بأس ننهى عنه. لا لا ينبغي إذا كان سعر واحد والبضاعة واحدة لا ينبغي أن يشتري من غير المسلم. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب المساقاة باب تحريم الاحتكار في الأقوات. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد قال كان سعيد بن المسيب يحدث أن معمرا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر فهو خاطئ. فقيل لسعيد فإنك تحتكر. قال سعيد إن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الاحتكار هو منع الشيء منع الشيء يسمى احتكارا. والمراد بالاحتكار أن يمنع الإنسان بيع السلع التي يحتاج الناس إليها سواء في الأقوات أو في الألبسة أو في الأواني أو غيرها. يحتكرها بحيث لا يكون غيره يبيعه فيجمعها من السوق ثم يحتكرها إما إلى موسم معين وإما أن يضرب عليها ثمنا كبيرا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا يحتكر إلا خاطئ أي إلا مرتكب للخطأ عن عمد. ويقال خاطئ ومفتي. المفتي هو الذي يرتكب الخطأ عن غير عمد وهذا لا إثم عليه لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والخاطئ هو الذي يرتكبه عن عمد ومنه قوله تبارك وتعالى لا يأكله إلا الخاطئون. فيحرم الاحتكار. لكن لو تجرأ أحد ففعل واحتكر فإنه يلزم أن يبيعه كما يبيع الناس ولا يحل له يلزم كما أن يبيع كما يبيع الناس. والذي يلزمه بذلك هو ولي الأمر. ليس كل أحد يستطيع أن يمنعه. فإن قال قائل محمد وين صاحبك قريب ولا بعيد؟ فإن قال قائل إذا كان هذا الرجل يحتكر الطعام لمصلحة المسلمين بأن يعلم أنه إذا باعه الآن فإنما يشتريه الناس ترفها ولا حاجة بهم إليه. لكن يأتي وقت يحتاجونه حاجة شبه الضرورة فهنا نقول لا بأس أن يحتكر بل هو في هذا محسن. وإذا اجتمع جماعة لا يبيع هذا الصنف من حاجات الناس إلا هم ثم اشتروا كل ما في السوق وصاروا يبيعونه على ما يريدون فهؤلاء محتكرون يلزمون أن يبيعه كما يبيع الناس. نعم.
حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال حدثنا حاتم بن إسماعيل محمد بن عجلان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ. قال إبراهيم قال مسلم وحدثني بعض أصحابنا عن عمرو بن عون قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن محمد بن عمرو عن سعيد بن المسيب عن معمر بن أبي معمر أحد بني عدي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث سليمان بن بلال عن يحيى.
نعم أنا سيش كيف ومعمر ما أدري وش صار
كلام واسع أحسن الله إليك.
معمر بن عبد الله
سمع عن محمد بن عمرو عن سعيد بن المسيب قال الغساني وغيره هذا أحد الأحاديث الأربعة عشر المقطوعة في صحيح مسلم. قال القاضي قد قدمنا أن هذا لا يسمى مقطوعا إنما هو من رواية المجهول وكان في بيض كما قال القاضي ولا يضر هذا الحديث لأن ولا يضر هذا الحديث لأنه أتى به متابعة وقد ذكره مسلم من طرق متصلة برواية من سماهم من الثقات. وأما المجهول فقد جاء مسمى في رواية أبي داود وغيره فرواه أبو داود في سننه عن وهب بن بقية عن خالد بن عبد الله عن عمر بن يحيى بإسناده والله أعلم.
معمر بن عبد الله إذا كان صحابيا فهو موصول. ها؟ خلنا نشوف. أنا مهندس في الأصل. نعم.
هنا ما أدري يعني. هل هذا الكلام يناسب أو لا يناسب؟ يقول وجواب سعيد أن معمرا كان يحتكر دليل على أن العموم يخصص بمذهب الراوي.
ليش؟
بمذهب الراوي.
لا لا. بس النبي هذا معمر بن عبد الله هل هو صحابي ولا تابعي؟ الظاهر أنه صحابي.
صحابي يا شيخ.
ها؟
صحابي يقول الأخ.
ها؟
يقول عن معمر بن عبد الله العدوي رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر فهو خاطئ وفي رواية لا يحتكر إلا خاطئ.
إذا ما ليس فيه إرسال. أما قول مسلم حدثني بعض أصحابنا فهذا وإن كان مجهولا من هذا السياق لكن في السياقات الأولى ما هي مجهولة. نعم
شيخ بارك الله فيكم. يعني معلوم أن سعيد كان يحتكر الزيت
كان إيش؟
يحتكر الزيت وهو من الطعام.
نعم.
فهل يقال مثلاً يعني استدلال سعيد بكون معمر راوي الحديث كان يحتكر؟
نعم.
وفي الحديث أنه لا يحتكر إلا خاطئ.
نعم.
فهل يقال يا شيخ بقاعدة أن الراوي الحديث أعلم بمرويه من غيره فحينئذ يؤخذ بفعل الراوي؟
لا. لا يحمل على التأويل مثل ما حملنا فعل ابن عمر رضي الله عنه بكونه يقبض على رحلته بالحج ويقص ما زاد على القبضة مع أنه راوي الحديث في النهي عن في الأمر بإعفاء اللحى.
أنا أريد الوصول إلى هذه المسألة.
نعم.
أنا أريد الوصول إلى هذه المسألة.
نعم.
التي الأخذ من اللحية وفعل ابن عمر مع أنه راوي الحديث النهي عن
نعم.
إذن لا يؤخذ
لا يؤخذ العبرة بما روى لا بما رأى. نعم.
الضروريات.
ايش؟
الزيت وليس من الضروريات.
نوع على كل حال ضروري.
يطبخ
به
الطعام.
نعم
يطبخ
به
الطعام،
لكن ما في ودك، ما في السمن، في اشياء كثير، هو ايدان يمكن وتدن بغيره. نعم نعم. هذا الظاهر من باب تنظيم ولاة الأمر، من باب تنظيم ولاة الأمر أنهم يجعلون مثل هذا الرجل وكيل لشركة معينة خارجا أو داخلا، لكنه لا يحتكر، يبيع الشيء بما يساوي. وما ما منع الناس وقال مثلا أبيع عليكم ما يساوي ألفا بألفين، هو يبيع بالسعر، والمحتكر يمنع إلا بالسعر الذي يرضاه هو.
باب النهي عن الحنث في البيع. حدثنا زهير حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو صفوان الأموي حا وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال قال أخبرنا ابن وهب كلاهما عن يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف ممحقة للسلعة ممحقة للربح.